كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM
FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباح. كالعادة في هذا الصباح سيكون معنا مجموعة من الفقرات المتنوعة، نتمنى أن تنال إعجابك. ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل. صباحكم الله مستمعينا الكرام براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.
حلمك بقى بين إيديك، فتح شبابك عينيك، حلمك بقى بين إيديك، مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون، مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون، العيب إنك تكون للغير مدد إيديك.
من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا، إنه الصباح يبعث التفاؤل وهو ولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت ثنايا روحك بنقائه وهدوئه.
تاكل من خير إيديك، تاكل من خير إيديك، ده الخير جواك أكيد، والعزم لو يزيد ده الخير جواك أكيد.
لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ هذا النهار بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، هو أن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه، لأنه بالتأكيد كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة.
يجعل في صباحك نور، ينبضر في الوابور، يجعل في صباحك نور، يفتح لك كل طريق ويا رب تعود منصور.
أصبح الصباح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وخشعت لقدرته سبحانه وتعالى. أصبح الصباح وتذكرت أن القمر ذهب ليختبئ في مداره ليفسح مجرى للشمس كي تشرق من جديد. ذكرني هذا بنظام الخالق الذي لا يحيط بعلمه شيء، فتمنيت لو أن البشر يسيرون على نظام مقدس لعيشهم، فيستفيدون من وقتهم لتسير الحياة على أكمل وجه.
ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال، ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال، ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال، ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا.
الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل وضيعوا الصباح وعشقوا السواد، فتنكر لهم البياض ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشع البياض. لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله.
بلدان يا فلسطين صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير على كل شارع فيكي، صباح الخير على كل مبنى في مبانيكي، على كل بيت على كل حارة في حواريكي، على كل رملة وكل شجرة في أراضيكي، على القدس واللي حواليها، على غزة والساكنين فيها، على القدس واللي حواليها وغزة والساكنين فيها.
كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل، امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار يجعلها محطة تغيير للنفس البشرية ومحطة تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور. عندما تفتح عيناك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد يلهث لسانك، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الصباح ونقطة تحول لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. كل هذه الطاقة الإيجابية التي تشحنها في ذاتك منذ الصباح كافية بأن يكون يومك جميل وفيه كل خير تريد. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك، ونتمنى لكم صباحا جميلا.
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
افتح لي للرحمة باب واحفظ أهلي والأحباب،
ما أجملك أيها الصباح، تأتي لتنير الدنيا بعد أن غابت في ظلمات الليل، وكأنك تخبرنا لو طالت بكم المحن ستأتي المنح، ولكن بعد صبر وحلم.
وازرع دربي بالحب.
الصباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبله به وأن نحمد الله عز وجل لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.
كي يسعى فالكون فسيح، فلعل النائم يصحو، كي يسعى فالكون فسيح.
أهلا بكم من جديد في برنامج يسعد صباحك، ودعونا نذهب إلى أولى فقرات هذا الصباح وإلى حالة الطقس وأسعار صرف العملات. ونبدأ مستمعين الكرام بحالة الطقس، واليوم الأربعاء كتلة هوائية دافئة تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا نهارا، ويصل ارتفاع آخر على درجة الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع خلال الساعات الليل سقوط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية. أما الرياح فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول ليلا إلى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما عن هذه الليلة فيكون الجو غائما جزئيا باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. أما عن الرياح فتكون شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر يكون مائجا. أم عن يوم غدا الخميس، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وعاصفا ومغبرا أحيانا خاصة فوق المناطق الجنوبية. ويظهر انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف الرعدية أحيانا، والرياح تكون غربية إلى شمالية غربية ناشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 70 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون مائجا. وإذا أخيرا مستمعي الكرام، بخصوص الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. أيضا مستمعي الكرام، السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صافي ولطيفا نهارا، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. إذن مستمعينا الكرام، قبل الانتقال إلى أسعار صرف العملات، دعونا ننتقل الآن إلى حالة الطرق في قطاع غزة، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد، ويسعد صباحكم.
حياكم الله جميعا.
أهلا بك سيادة العقيد، يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نبدأ بالحالة المرورية في قطاع غزة. ففي مدينة غزة حركة مرورية نشطة تتركز في شارع عز الدين القسام، وكذلك في شارع النصر، وأيضا شارع الجلاء، وشارع جمال عبد الناصر، شارع الثلاثيني، بالإضافة إلى مفترق الشجاعية ومفترق السرايا. كما أن الأعمال موجودة في إغلاق في شارع عمر المختار، إغلاق جزئي من مفترق التشريعي شرقا حتى منطقة الجندي، حتى منطقة عمارة الخضير، إغلاق جزئي لمدة 4 أيام. مع العلم تم فتح مفترق المجلس التشريعي بالأمس لتسهيل حركة المواطنين بهذا الأمر. الأمر الثاني، أعمال وإغلاق في شارع عبد القادر الحسيني بالقرب من شارع الوحدة أو مطعم باليميرا في مدينة غزة. محافظة الشمال هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق الحلبي في جبالي البلد، كذلك الحركة المرورية تزداد بين الحين والآخر على دوار أبو الشرق، مع وجود حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق الترانس في مخيم جبالي. محافظة الوسطى هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز على شارع صلاح الدين، وكذلك وسط محافظة أو في وسط مخيم النصيرات، خاصة منطقة السوق والكراج في مخيم النصيرات، مع وجود نشاط مروري على مفترق البركة في مدينة دير البلح. محافظة خان يونس هذا الصباح أيضا نشاط مروري يتركز على شارع جلال، بالإضافة إلى وجود نشاط مروري على دوار بني سهيلة ودوار أبو حميد ومفترق جاسر ومفترق الزهرة في محافظة خان يونس، مع وجود بعض الازدحامات على دوار أحمد عبد العزيز. الأعمال الموجودة في محافظة خان يونس في شارع التربية والتعليم، وأيضا في شارع المدرسة في حي الأمل في محافظة خان يونس. محافظة رفح هذا الصباح حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق العودة في محافظة رفح، مع وجود أعمال في شارع البحر المؤدي إلى حي تل السلطان في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة مرورية هادئة دون أي ملاحظات تذكر. بخصوص حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 5 حوادث طرق أسفرت عن وقوع إصابة مع تلفيات وأضرار في المركبات. نتمنى في هذا الصباح السلام والأمن والأمان لشعبنا في كل مكان، وشكرا.
نعم بالتأكيد، نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي وأطلعتنا على حالة الطرق في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
راجع لك يا ورد جدادي لديني الوقر من رمان، راجع لك للم الحلوه
إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام، وننتقل بكم الآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل. جاءت سعر صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الأربعاء على النحو التالي: سعر صرف الدولار 3 شيكل و22 أجورة، إذن مستمعينا الكرام بخصوص سعر صرف الدينار 4 شيكل و54 أجورة. سعر صرف اليورو 3 شيكل و58 أجورة. سعر صرف اليورو 3 شيكل و58 أجورة، مع سعر صرف الجنيه 20 أجورة. إذن مستمعينا الكرام فقراتنا متنوعة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. غزة حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ودعونا نستكمل باقي فقرات برنامج يسعد صباحك.
السلام يا أحباب في غزة بلدتنا
يا بلد. خلينا مستمعينا الكرام ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الصحية، ونشوف إن شاء الله شو راح يكون موضوعنا في هاي الفقرة. في فقرتنا الصحية سنتحدث عن تحذير هذه أسوأ عادات غذائية تضر بصحة البشرة. هناك 6 أنماط من الأكل غير الصحي التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الجلد. تحافظ بعض الأطعمة على مظهر شابا، حيث تحتوي على مكملات يمكن أن تعزز صحة البشرة وتمنح هذه الأطعمة بشرة متوهجة، ولكن يمكن في الوقت نفسه أن تتسبب بعض العادات السيئة في إلحاق الضرر بالبشرة وصفائها بحسب ما نشر. وتقول اختصاصية التغذية بولينا لي إن هناك 6 أنماط من الأكل غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الجلد. يأتي على رأس قائمة الأطعمة المسببة لالتهابات البطاطس، الدجاج المقلي، المعجنات المصنعة والخبز الأبيض. تقول أيضا لي يمكن أن يؤثر استهلاك الأطعمة الالتهابية سلبا على صحة الأمعاء ويزيد من الالتهاب الداخلي، مما يؤدي لانتشاره إلى الجلد وترتبط صحة الأمعاء بعمق البشرة. ولهذا السبب يمكن أن يؤدي تناول الطعام بشكل صحيح لتحسين صحة الأمعاء وبالتبعية إلى تحسين البشرة. أيضا إن هناك عادة غذائية سلبية أخرى يمكن أن تضر البشرة والصحة بشكل عام. وتقول روشيل فاين اختصاصية التغذية أنه من المثير الاهتمام أن بعض الأبحاث تظهر أن هناك ارتباطا كبيرا بين حب الشباب والأكل المضطرب، مما يعني أن الأكل المضطرب هو متغير مربك يجب التحكم فيه، فهكذا تتحدث الأبحاث المتعلقة بحب الشباب. وتضيف فاين أن للحصول على بشرة أكثر صفاء يجب تقليل مستويات التوتر، وتشرح قائلة أنه من المعروف أن عادات الأكل المقيدة واتباع نظام غذائي يزيد من الإجهاد وبالتالي يضر البشرة والصحة العامة والحالة المزاجية. أي اتباع نظام غذائي غير دقيق وغير صحي يؤثر بالتأكيد على صحة البشرة وعلى الصحة العامة وحتى أيضا على الحالة المزاجية. الكربوهيدرات المكررة. تشتمل قائمة الكربوهيدرات المكررة على المكرونة، الخبز الأبيض، الحلويات المعبأة، وهي أطعمة ينبغي التقليل من تناولها لتحسين الصحة العامة وكذلك البشرة. وتقول لي أيضا أن الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والمخبوزات أو المشروبات المحلاة تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم GI، أي مؤشر جلاسيمي عالي، مشيرة إلى أن الأبحاث العلمية توصلت إلى أن الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم وتتسبب في زيادة استجابة الأنسولين يمكن أن تجعل حب الشباب أسوأ، ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم أيضا إلى تحفيز إفرازات الأندوريجينات والتي يمكن أن تساهم في ظهور حب الشباب عند ارتفاعها. أيضا مستمعين الكرام عدم تناول الألياف. طبعا كما تقول المصادر وكما تقول أيضا أخصائية التغذية والأبحاث كذلك، فهي تشير إلى أن اتباع نظام غذائي لا يشمل على كميات كافية من الأطعمة الغنية بالألياف ربما يكون عاملا آخر يساهم في ضعف البشرة. وتشرح قائلة أن البروبيوتيك مهم أيضا للأمعاء، والألياف بشكل عام مفيدة لصحة الأمعاء، ومن المعروف أن هناك صلة بين صحة الأمعاء والجلد، فبالتالي دعم الأمعاء الصحية يعني تعزيز صحة الجلد. أيضا نظام غذائي غربي. تقول لي أن النتائج تقول إلى أن الأنظمة الغذائية الغربية عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنعة بشكل مفرط والكربوهيدرات المكررة والتي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، ويمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ظهور حب الشباب وتهيج الجلد. لذلك ينصح باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات والذي يمكن أن يشتمل على وجبات طعام كاملة وغنية بالعناصر الغذائية مع التركيز على الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون ومضادات الأكسدة مثل التوت. إذن فقراتنا متنوعة مستمعينا الكرام، وبالانتقال من الفقرة الصحية إلى الفقرة التالية.
أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. بلادي
غزة،
بلادي
غزة.
أرض المجد وأرض العزة،
أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة.
بلادي
إذن مستمعينا الكرام، يعني قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات تختتم المرحلة الثالثة من برامج رياض الأطفال، حيث تم تدريب 14 روضة على مفاهيم الثقافة المرورية، وأيضا الاستفادة من تلك البرامج، واستفاد حوالي 2000 طالب المختلف الرياض في قطاع غزة. طبعا وتستمر جهود وزارة النقل والمواصلات بشكل عام في برامج التوعية والتوجيه لجميع الفئات، وأيضا هذه المرة يتم استهداف رياض الأطفال بشكل عام من أجل تعزيز مفاهيم الثقافة المرورية بشكل عام. طبعا سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخضي. في البداية أهلا بك أستاذ ناهض، ويسعد صباحك.
أهلا وسهلا بك أخي سامي، أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام.
نعم، يعني منذ البداية هناك اهتمام كبير في موضوع الإرشاد المروري، هذه المرة تستهدفون رياض الأطفال والبرامج تستهدف رياض الأطفال من حيث التدريب، لو تحدثنا أكثر عن هذا المشروع وكيف سارت الأمور وما هي النتائج؟
نعم أخي سامي، بداية أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام. حقيقة نحن في وزارة النقل والمواصلات نسعى وبكل ما يوجد ويتوفر لدينا من طاقة وإمكانيات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمعهد المرور لشرطة المرور للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وخاصة الأطفال. نحن في وزارة النقل والمواصلات نسعى من أجل ضبط الحالة المرورية وتعزيزها والتقليل من الحوادث المرورية، ولكن هذا التعزيز يجب أن يكون له عدة عوامل تساعد في ذلك، وأهم هذه الأمور أخي سامي هي البرامج التوعوية في المدارس ورياض الأطفال. نحن طبعا في وزارة النقل والمواصلات قمنا في هذه الجولة المرحلة الثالثة من رياض الأطفال باستهداف كما ذكرت 14 روضة، ولكن نحن في وزارة النقل والمواصلات نسعى إلى الوصول إلى كافة هذه الرياض. ما دفعنا حقيقة أخي سامي إلى التركيز على هذه الفئة لأنه في قطاع غزة في خلال العام الماضي عام 2021 كان النصيب الأكبر من نسبة الوفيات للأطفال، حيث كان هناك حوالي 52 حالة وفاة من ضمنها لا يقل عن حوالي 17 حالة وفاة، أي حوالي ثلث هؤلاء من الأطفال. لذلك نحن نسعى إلى التركيز من أجل أن هذا الطفل الذي يكون يومياً موجود في الشارع يلهو ويلعب، إما بتبعثه بيروح يشتري شغلات، لا يعرف كيفية قطع الطريق ولا الاجتياز الآمن، فكرته أنه بس بده يروح لوالديته يجيب لها الغرض ويجي بسرعة، لا بتطلع يمين ولا يسار. لذلك نحن ركزنا في هذه الجولة وفي هذه الأمور التي قمنا بها وفي هذه التدريبات الميدانية على أرض الواقع في جميع الرياض هو كيفية الاجتياز الآمن لهؤلاء الأطفال، من قطع الطريق وقطع الإشارة المرورية وتعريفهم على إشارات المرور والإشارات الضوئية، وكيف يمكن أن يأخذ بعض الأمور والسلوكيات الخاطئة التي يقوم وتعود عليها بأن يتركها. هناك سلوكيات تم رسمها سواء على السبورة أو من خلال مقاطع الفيديو التي تم بثها، لأن هذه السلوكيات قد تودي بحياة هؤلاء الأطفال. عندما هؤلاء الأطفال يلهون في الشوارع فإن هؤلاء أيضا لا يعرفون أن ممكن بإمكانهم أن يكلفهم خطر على حياتهم، عندما يلعب الكرة في الشارع لا يعرف أن ذلك يكلفه الحياة والخطر. لذلك ارتأينا أن نقوم بهذه البرامج التوعية والتوعوية من أجل تعزيز هذه أخي سامي المفاهيم الثقافية وتعزيزها في نفوسهم، والعمل من أجل التقليل من تلك الحوادث المرورية. نحن في وزارة النقل والمواصلات نشكر كل من يساهم معنا سواء من القطاع الخاص، جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق وجمعية فلسطين ووزارة التربية والتعليم التي تقوم بفرز هذه المدارس وهذه الرياض لنا، ويكون هناك وفد مشكل منها للزيارة معنا. أيضا نشكر ضباط المعهد المروري الذين يقومون بالإشراف معنا على هذه الرياض، وأيضا فريق التوعية المرورية المشكل من وزارة المواصلات والذي بدوره يقوم بالتنقل بين المحافظات للإشراف على هذه التوعية المرورية. لذلك أخي سامي، نحن بإذنه تعالى سنواصل ما دام هناك نجاحات، ما دام هناك يعني قلة أو عدم وجود حوادث كبيرة قاتلة لهو الأطفال، سنستمر من أجل حياتهم وإنقاذهم. يعني أخي سامي، بفضل الله سبحانه وتعالى منذ بداية العام لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، بينما في العام الماضي كانت لعند نهاية شهر 2 لا يقل عن 12 حالة وفاة. فهذا كله من خلال دراساتنا نستشعر بأن هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الجهود هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك نسعى إلى الاستمرار فيها للمحافظة على أبنائنا بالدرجة الأولى، وللمحافظة على أبناء شعبنا. ونحن أخي سامي في هذا المقام نتوجه برسالة إلى إخواتنا السائقين بأنه ضروري الحذر أثناء القيادة، خاصة عند خروج طلبة المدارس في وقت الظهيرة وفي الصباح الباكر، بأن يقللوا من السرعة وأن يأخذوا كافة الاحتياطات اللازمة من أجل المحافظة على هؤلاء الطلبة الذين هم رصيدنا، الذين نسعى من أجل تشكيل جسم ونواة من هؤلاء الأطفال ليكونوا عنوانا للسلامة المرورية في المستقبل بإذنه تعالى.
على هذه الجهود، إذن نشكرك كل شكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهد الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتف، فشكرا جزيلا لك.
مالي وهذا الشرف بيكفيني، عطر الوفا بنفاسي يشهد لي أهل وناسي، عشق بلادي تجراسي والقدس الكحل لعيني، لا ما عشق هواها أكثر من روح هواها، أحلى بلدان الدنيا فوق التاف الكوفية والهيب فلسطينية، يتفيا المجد بفيا والفخر لاسمي كنية، يا كل الكون بالهم العاد رده والجبل بكف نهده، نوفي لوطننا وعده ما نطاطي ولا منهار،
بالهم العاد رده والجبل بكف نهده، نوفي لوطننا وعده ما نطاطي ولا منهار،
اللي يتونى مو منا عشاق الوطن حنا، نموت ويحيا وطننا وبدمنا التراب وينصى، يا كل الكون حبها ميهون، أنا المفتون ببلادي أنا المفتون، فلسطيني وبيحلالي يعلج بيني بالعالي، عزي وحده ورأس مالي وهذا الشرف بيكفيني.
يلعب أولياء الأمور دورا أساسيا في تعلم أبنائهم الطلبة من خلال تعاونهم وتواصلهم بالمدارس، وبما يضمن توسيع مشاركتهم في العملية التعليمية، وبما يعود في النهاية بالنفع والفائدة على الطلبة، حيث إن المدرسة والبيت يساهمان في سير العملية التربوية بشكل صحيح، بما يحقق وصول الطلبة إلى أعلى درجات النجاح والتفوق،
ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توثيق الصلات بين الطرفين. سنتحدث في هذه الفقرة مستمعينا الكرام عن أهمية هذا التواصل بين المدرس والمدرسة وأيضا بين ولي الأمر، وأيضا أهمية زيارة أولياء الأمور لمدارس أبنائهم ودور المدرسة في تحقيق هذا التواصل بين الطرفان، وتبيان الأثر السلبي الناتج من عزوف أولياء الأمور عن زيارة المدارس والأثر الإيجابي الذي ينتج بعد تحقيق التواصل والتعاون بين المدرسة والمنزل. طبعا في هذه الفقرة تنضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتورة سامية سكيك، دكتورة الفلسفة في التربية أصول تربية. في البداية أهلا بك دكتورة.
أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ.
نعم.
يسعد صباحكم جميعا.
أهلا وسهلا بك ويسعد أوقاتك. يعني بداية، أهمية أن يكون هناك تواصل دائم بين المدرس أو بين المدرسة وبين ولي الأمر، وأهمية إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية.
نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا يعني بداية أشكر إذاعة الرائعة على تناولها لهذا الموضوع الهام والحيوي، لأن التواصل أساسا مع أولياء الأمور والتواصل ما بين المدرسة وأولياء الأمور من الأمور الهامة جدا التي نحتاج إليها فعلا، ونشجع عليها دائما الأهل على أن يتواصلوا مع المدرسة ليتعرفوا على أهم المشكلات أو الأمور التي يعني يعاني منها هؤلاء الطلبة. بداية كما يعني كما تعلم حضرتك ويعلم الجميع أن المدرسة هي البيت الثاني للطفل، فهو يقضي فيها نصف النهار تقريبا أو نصف الوقت يمكن أن يكون أن يجلس مع المعلمين ومع الطلبة أكثر مما يجلس مع حتى مع أحيانا مع إخوته أو إخوانه في المنزل. ولذلك كانت هناك ضرورة لأن يكون هناك تكامل بين عمل المدرسة وعمل والبيت. بداية طبعا يتم التواصل دائما من خلال اجتماعات مجلس أولياء الأمور، وللأسف الشديد نحن طبعا بطبيعة مجتمعنا الغزي نجد هناك عزوفا دائما عن حضور هذه الاجتماعات، مع أن المدرسة تكون في أمس الحاجة لأن تتعرف إلى أولياء الأمور عن قرب أو عن كثب، حتى تتعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها الأولاد محاولة لإيجاد حلولها أكثر منه أن يكون هناك دعما ماديا على سبيل المثال. طبعا ضرورة التواصل هنا مهمة جدا، وآلية التواصل تكون من خلال المعلمين، من خلال إدارة المدرسة، من خلال مرشد التربوي، يعني هناك عدة طرق للتواصل مع أولياء الأمور. بداية لو تحدثنا عن كإدارة مدرسة، طبعا كما ذكرت لحضرتك أنه سيكون من خلال الاجتماعات الدورية التي تتم وعقد مجلس أولياء الأمور أو تشكيله في البداية، ثم عقد عدد من المجالس شهريا تقريبا على أن يكون هناك تواصل دائم ومستمر. هذا من خلال إدارة المدرسة. الأمر الثاني من خلال المرشدة التربوية، إن طرأت هناك مشكلات مع بعض الأولاد يتم التواصل بشكل أيضا دوري مع أولياء الأمور المهتمين أو مع أولياء الأمور الذين لدى أبنائهم عدد من المشكلات أو بعض المشكلات ممكن أن تكون سلوكية وممكن أن تكون في التحصيل الدراسي. ثم من خلال المعلم، وهنا أريد أن أركز على دور المعلم الجاد والمهم جدا للتواصل مع أولياء الأمور، ضرورة معرفة الظروف التي يعيشها الطالب، البيئة المحيطة به، هل هناك اهتمام ورعاية له، هل هناك من يتابع عمله داخل المدرسة وخارجها. طبعا آلية التواصل تكون من خلال طبعا شبكات التواصل الاجتماعي، ممكن جروب للأمهات مثلا أو أولياء الأمور على الماسنجر أو على الواتساب، يعني هذه وسائل سريعة جدا للحلول. هناك أيضا ممكن أن تكون رسائل خاصة تصل أو أحيانا بعض الأذونات التي ترسل أو بعض الطلبات للقدوم للمدرسة لمتابعة أمر ما بشكل شخصي. ممكن أيضا للمعلم أن يتواصل بشكل مباشر مع بعض الأمهات أو بعض أولياء الأمور لكي يحصل على المعلومات المطلوبة، أو يريد بشكل خاص لولي الأمر هذا أو هذه أو تلك بحيث أن يناقش مع الأمر بسرية نوعا ما لخصوصية المشكلة التي يتعرض لها الطالب. طبعا المشكلات في البدايات وفي الآخر هي أهم شيء عندنا، مشكلات سلوكية ومشكلات تحصيل الطلبة. ورفع مستواهم التحصيلي، خصوصا انه بعد جائحة كورونا ظهرت الكثير من المشكلات اما سلوكية او ايضا تحصيلية وتدني في المستوى التحصيلي. نعم. هذا هي يعني اهم الوسائل التي يمكن التواصل من خلالها مع اولياء الام.
نعم جميل جدا. لكن لو وجدت الام ان هناك مثلا تقصير من المدرسة او من المدرسة في شكل عام في التواصل، يعني احيانا بعض الامهات بكون بالهم مشغول حابين يعرفوا تفاصيل دراسة ابنهم في داخل المدرسة، كيف معدله، كيف تعامله مع زملائه، لكن نعم. في المقابل ربما تجد تقصير من المدرس في التواصل، يعني مش عاملين مثلا مجلس، مش عاملين بعض الدعوات لاولياء الامور. ما هو دور الأم في هذا الأمر أو دور الأب مثلا؟
نعم في العادة أو جرت العادة في جميع مدارسنا سواء الوكالة أو الحكومة أن يكون هناك يوما مخصصا لكي يزور ولي الأمر المدرسة. يعني يكون يوما بالشهر طبعا عادة، يمكن بظروف كورونا حتى تقلصت يعني هذه الزيارات بسبب ظروف الجائحة، لكن في العادة هي جرت أن يكون هناك يوما يأتي به أولياء الأمور لمتابعة أداء الأولاد، متابعة التحصيل، حضور الاجتماع الشهري الموجود في المدرسة أو حتى من خلال الرسائل. طبعا هنا على الأم أن تتابع، يعني لا تحدث مشكلة بدون أن يكون هناك متابعة من قبل المرشد التربوي الموجود بالمدرسة ومن قبل أيضا الإدارة كإدارة مدرسة إن تفاقمت الأمور. أو على سبيل المثال بموضوع واحد مثلا في الرياضيات لديه مشكلة أو في مع معلم العلوم أو معلم اللغة العربية، يأتي هذا المعلم يخبر أو يبلغ الإدارة بهذه المشكلة، ومن ثم الإدارة تتابع مع المعلم مدى ما يعني أو يعني حجم المشكلة وكيف آلية يعني البحث في آلية حلها. في الغالب يعني يمكن إحنا هي العملية متكاملة ما بين الإدارة والمعلم والمرشد التربوي. يحاول دائما المعلم أو ننصح المعلم بأن يحل المشكلات أولا بأول، يعني لو هناك تقصير من الأبناء وأنت تعرف مراعاة فروق فردية وهذا وارد في جميع يعني المدارس أن هناك فعلا فروق فردية، ينبغي أن يصنف الطلبة بناء على ذلك وتتم معاملتهم بناء على هذه الفروق. يعني لا يعامل الطالب المميز هي المعاملة طبعا واحدة وهناك تساوي في التعامل، لأن كلنا يعني كله human beings يعني كل معاملة إنسانية بالتأكيد، لكن أقصد الخطط العلاجية التي تتبع مع المتفوقين تختلف عن الخطط مع المتوسط، تختلف عن الخطط مع اللي هو ضعيف التحصيل. وهناك يجب أن تكون متابعة، يعني الأم التي تطمح وتسعى لكي يرتفع مستوى ابنها التحصيلي وهي لا تتابع كل اللوم يأتي عليها والعتب، لكن المعلم الذي يجد ويجتهد ويعطي خطط علاجية يعطي خطط علاجية ويحاول أن يستمر ويتواصل ولا يجد من يتابع معهم من أولياء الأمور، هنا في مشكلة.
نعم.
هنا توجد حقيقة مشكلة، لأن مناهجنا أول شيء هي تعتمد على الأنشطة أكثر من إنها يعني في داخلها نصوص أو في داخلها مناهج متكاملة أو نصوص متكاملة أو كما كان بالسابق يأتي الدرس متكامل العناصر، الآن هو يعتمد على النشاط، يناقش الصورة هناك نشاط، يجب على الابن أن يبحث وأن تساعده الأم، وبالتالي يكتمل دور المعلم في المدرسة لكي يتابع ما يعني يعطي من معلومة وتتابعه الأم. هي العملية تكاملية ولا يجوز لأحد أن يقصر في ذلك.
نعم.
على الأم أن تتابع ما يأخذ الطفل، تتابع حل الواجبات، تتواصل مع المعلمة كمعلمة، وأنا أعتقد أنه كل المعلمات والمعلمين حريصين على رفع أو ارتفاع مستوى التحصيل لدى الأبناء وبالتالي أو لدى الطلبة، وبالتالي إن تكاملت العملية سيكون هناك فعلا نتاج، سيكون التحسن بطيء لكنه ملموس في النهاية بالمتابعة ولا لأحد أن يقصر. تكامل ما بين دور المدرسة ودور البيت أو الأم في البيت أو ولي الأمر في البيت هذا ضروري بصراحة، يعني ينبغي على الجميع لكل دور ولكل أن يتابع عمله بالشكل المرضي. أنصح عند متابعة الأبناء أن يكون هناك زاوية مخصصة لهذا الإبن، يعني لا أقول للطالب قم بحل الواجب وأنا أتصفح صفحات الفيسبوك، ولا يجوز لي أن أجلس على اللابتوب مثلا أو أحضر مسلسل بشكل معين وأمر الطالب بأن يذهب لكي يحل واجبه. يعني التقصير نجد أنه في الغالب يكون بصراحة من داخل البيت أو الأسرة. يمكن صعوبة المناهج، نعم نقول أن هناك صعوبة في المناهج، لكن قلة المتابعة تؤدي إلى تراكم. الآن نعمل أو نخصص زاوية معينة لهذا الطالب لكي يذاكر فيها، تتوفر فيه كل الأدوات والأجواء، بحيث أن أغلق التلفزيون أو التلفاز إذا كان موجود، بحيث أن أبعد الجوالات والموبايلات والآيباد عن يد الطالب، أن تكون كل أشياء مركزة، وبالتالي أنا أتابع حله، وإن وجدت هناك مشكلة أتواصل مع المعلمة بالشكل اللائق، ولا نلقي باللوم والعبء على المعلم أنه يفرق بينك الطالب الفلاني والطالب الفلاني، لا نلقي باللوم، وإنما إن تابعت أنا مع هذه المعلمة ستكون النتيجة والمحصلة رائعة.
نعم، جميل جدا. وهذا يأتينا بسؤال، أنه كيف ينعكس غياب هذا التواصل على تنشئة وتعليم الطفل، يعني أثر غياب ولي الأمر في تربية الأبناء وتعليمهم، لأنه للأسف في بعض الآباء أو بعض الأمهات بيعتبروا المدرسة راحة بالنسبة لهم، يعني كانوا بنتظروا بشغف أن تنتهي جائحة كورونا، ليس فقط لانتهاء الجائحة بل ليعود الطالب إلى المدرسة.
نعم طبعا، هنا الأثر بليغ بصراحة، وكما ذكرت لحضرتك أنه يجب أن يكون هناك تكامل أو تكملة لما بدأ في المدرسة يكتمل في البيت، وما بدأ في البيت يكتمل في المدرسة. يعني مراحل النمو خصوصا في المراحل الصغرى حتى مع الكبار، يعني يحتاج الكبار لمن يستمع إليهم، لمن يتابع معهم، لمن يذاكر لهم، لمن يتعرف على مشاكلهم. إن تركنا غياب دور الأب هنا كارثي بصراحة أنا أعتبره، لأنه إذا لم يكن هناك اهتمام بهذا الطفل أو بهذا الطالب وما يعانيه أحيانا، يعني هذه سبحان الله العظيم هي فروق فردية كما ذكرت، هو قد يكون لديه ضعف كبير جدا في اللغة الإنجليزية مثلا، الرياضيات، في اللغة العربية، ولا يجد من يقوم ويتابع، هنا كارثية، يعني تؤدي إلى رسوب هذا الطالب أحيانا أو إلى تراجع في الأداء أو في التحصيل. فإن لم نجد من يتابع فمن أين سيأتي بارتفاع التحصيل؟ هل المعلم سيزرع له المعلومة في عقله؟ لا يمكن ذلك بالتأكيد، ولكن أنصح أولياء الأمور بالمتابعة، ضرورة المتابعة، ضرورة أن يعرف ما يأخذ ابنه في المدرسة، أن يفتح حقيبته، أن يتأكد من المعلومات الواردة في الدرس، أن يتابع معه. غياب دور الأم والأب هنا يعني بصراحة يؤدي إلى نتائج وعواقب وخيمة لا نريد أن نصل إليها. نعم. خصوصا بعد جائحة كورونا وبعد إغلاق المدارس وبعد انقطاعهم عن الذهاب للمدرسة وتفلت الكثير من المهارات التي لم نتمكن كمدرسة، حتى يعني نحن سعينا إلى التعليم الإلكتروني والتعلم على بعد، لكنه لا ولن يكون بديلا عن التعليم الوجاهي، والحمد لله أننا قد عدنا للتعليم الوجاهي، ولكن نريد أن نثبت المهارات لدى الطالب. فأنصح المعلمين بمساعدة، أنصح طبعا أولياء الأمور بمساعدة المعلمين على أداء المهام، على المتابعة، على ضرورة التعرف على مشكلات الطلبة، محاولة حلها مع المعلم، محاولة معرفة الآلية التي تعامل بها مع ابني، أتعامل بها من خلال حل مشكلات، من خلال متابعة، من خلال معرفة الطريقة السليمة للتدريس أو تدريس المبحث، من خلال المراجع أيضا، الملازم المراجعة، من خلال الدروس حتى الواردة في الدرس، من خلال الحوار مع الأبناء لمعرفة مشكلاتهم. هذا مهم جدا. نعم. يعني أعرف ما يعني الطالب من خلال ابني وبالتواصل مع المعلمة، لأنها هي الوحيدة الأكبر على معرفة الخلل لدى هذا الطالب.
نعم، جميل جدا. نتمنى كل هذه النصائح تصل للأهالي، خاصة أنه للأسف في بعض الأهالي بتلاحظ أنه المدرسة تبذل جهد كبير من ناحية الاجتماعات الشهرية لأولياء الأمور، تدعو أولياء الأمور، البعض منهم لا يلتزم بالحضور أيضا. نعم. أحيانا يكون هناك بعض الأنشطة، بعض المدرسين خاصة إذا كانوا مثلا الطلاب في المراحل الأولى من حياتهم أو من عمرهم، يبدأ المدرس مثلا بكتابة بعض المذكرات أو بعض التعليمات للأم في داخل البيت، بالكاد الأم أصلا تفتح دفتر أو تفتح كتاب الطفل، وطوال الوقت كما تحدثت وأشرت سابقا عن موضوع السوشيال ميديا كذا، وغياب أحيانا التعلم بالقدوة، الطالب والطفل يريد أن يجد قدوته اللي هي الأم أو الأب حريص على دراسه، وبالتالي لن يكون هذا الطفل حريص إذا غاب دور الأم أو إذا غاب دور الأب مثلا.
نعم، هناك نقطة أيضا مهمة، يعني أريد أن أؤكد على دور فعلا مهم جدا، لكن دور المعلم في ألا يتبع الطريقة التقليدية في التدريس، طريقة المحاضرة والمناقشة العادية، لا، هناك العديد من الاستراتيجيات والتنويع في الخطط الأنشطة التعليمية والتعلم الفعال والتعلم النشط التي يمكن يتبعها المعلم ويجذب هذا الطالب للبيئة المدرسية. أن تكون بيئة المدرسة البيئة الصفية تكون حافزة، المدرسة نفسها كإدارة مدرسية يجب أن تكون المدرسة ذات بيئة محفزة ملهمة للطالب، يعني تجعل الطالب يحلم متى سيذهب للمدرسة لكي يؤدي بعض الأنشطة من خلال الدروس التعليمية، لعب الأدوار والاستراتيجيات الحديثة كلها. وأنا أنصح، هناك الكثير من الكتب والمراجع على صفحات الإنترنت، في هناك كتاب 101 استراتيجية للتعلم النشط، يعني يبحث المعلم عن هذه الاستراتيجيات ولا يكتفي بالطريقة التقليدية في التدريس، لأن ذلك يجذب الطفل ويشجع أيضا الآباء والأمهات على التواصل أيضا من خلال اللعب. يعني ممكن التربية الإسلامية من خلال السرد القصصي داخل المنزل وخارج المنزل، متابعة الواجبات البيتية أيضا من خلال، حتى لو كانت بطريقة يعني لا تكون بالطريقة التقليدية وورقة العمل التقليدية اللي هي كلها أسئلة، لكن تكون بطريقة تثير التفكير الناقد والإبداع للطالب. نركز على الناحية الإبداعية للطالب، اهتماماته أين تذهب، ونصب كل اهتمامنا وجل اهتمامنا فيها. هذا يساعد أولياء الأمور ويساعد المعلمين على أن تكون البيئة محفزة ملهمة، ويقبل بالتالي الطالب، وتقل مشكلات اللي هو العزوف عن الدراسة أو عدم حل الواجب أو أشياء كثيرة. التعلم القدوة كما ذكرت حضرتك يعني هذا مهم جدا، لأنه إذا وجدت أن جميع الإخوة يذاكرون أو يتابعون الدروس وأنا وحدي كابن أو كابنة لا أتابع دروسي، فهنا أنا أنظر إلى، يعني دائما نشجع الطلبة داخل المنزل أو أبنائنا نشجعهم على أن يعني يرى حلاوة النجاح حين يحصل على شهادة معينة أو حين يكون أوائل أو حين يتم التوقيع على ورقة عمل له أو على علامة جيدة هو أخذها. تكون هناك، يجب أن يكون من أولياء الأمور محفزات لأداء هذا العمل حتى يرتفع مستوى التحصيل لهم، يعني لا يكون سيان الموضوع بالنسبة له، سواء هو سواء حصل على علامة أو درجة عالية أو لم يحصل، لا يكون سواء عند الأب والأم، وإنما يسارعون للتعرف إلى الآليات التي يمكن أن نرفع بها مستوى التحصيل، ولن يحصل إلا إذا تابعنا ذلك مع المعلم.
نعم، يعني أتمنى كل هذه الملاحظات اللي تحدثت عنها تصل للأهالي للأم للأب، وأيضا تصل في نفس الوقت إلى المدرس أو إلى المدرسة. نعم. بشكل عام، ليكون هناك تواصل بين أهل الطالب وبين المدرسة بشكل عام، حتى
ومتابعة مستمرة. نعم،
وأن يكون هناك متابعة مستمرة. نتمنى أن تصل كل هذه النصائح بالتأكيد. نشكر كل الشكر الدكتورة سامية سكيك، دكتورة الفلسفة في التربية أصول تربية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا جزيلا لحضرتك.
كي نعلم كي ندرك حقا، كي نسعد ونؤثر صدقا، كي نكمل مشوار الإنسان بدا نرقى 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 معرفة تجربة تجربة خبرة لنمكن جيلا بالقدرة، من علمني حرفا صرت به حرا 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 أينما كنتم هلوم بمعارفكم ألموا ولتزيدوا رفعة حظا وقدرا بكم الحلم يتم.
إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام في فقرات برنامج يسعد صباحك، ووصلنا إلى فقرة التكنولوجيات.
تضوي سمانا واسألوا عنا الزمان.
إذن مستمعينا الكرام في فقرة التكنولوجيات، سنتحدث عن جوجل وسناب شات تحجبان خدماتهما عن المستخدمين بروسيا.
أيضا مستمعينا الكرام، كما يقول الخبر سنابيوشات، تحظر جميع الإعلانات التجارية أيضا على الموقع في روسيا وبيلاروسيا وسط تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي. لجأت شركة جوجل إلى إزالة وسائط الدولة الروسية من شبكة الإنترنت، وقررت حجب قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس وروسيا اليوم. وأيضا من جانبها حظرت شركة سناب شات جميع الإعلانات التجارية على موقع في روسيا وبيلاروسيا، وبدأت شركة جوجل قبل يومين بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها المختلفة. ذكرت مصادر مطلعة أن الشركة الأمريكية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محركات البحث. وأتت تلك الخطوة بعد أن أعلنت شركة فيسبوك عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته. وأعلن رئيس قسم الأمن في فيسبوك أن مواقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته. كما قال عبر صفحته الخاصة على تويتر: نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم. كانت القوات الروسية قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين. ومن الفقرة التكنولوجية مستمعين الكرام، خلونا ننتقل إلى فقرة اخترنا لكم. في فقرة اخترنا لكم سيكون الحديث عن افشل لتنجح مع معتز مشعل، فلنتابع.
كتير ناس تسألني عنه، كتير ناس بتقول لي معتز ما عارف اتخلص منه، ما عارف كيف بدي اروح وابدأ شيء جديد من بعده. هذا الشيء اللي عنده اياه او اللي بفكر فيه كتير عن جد صعب انه يحقق اللي بده اياه، صعب انه يحط اهداف ويحققها. هذا الشيء بيمنع كثير من الناس يتقدموا، ولكن بنفس الوقت بدون هذا الشيء كان البشرية ما وصلت للي هي فيه اليوم. شو هو؟ الفشل. كلياتنا بحياتنا بنحط أهداف وبنحاول نحققها، في منها بيتحقق وفي منها ما بيتحقق. وبالنسبة للأهداف اللي ما بنقدر نوصل لها، في كثير منا بيستسلموا وفي القليل منا اللي عمرهم ما بيستسلموا، زي إخواننا العلماء اللي اخترعوا وغيروا البشرية هاي كلها. هل بتعتقد انهم من اول تجربة نجحوا؟ ما اعتقد. هل بتعتقد انهم من اول تجربة وصلوا اللي بدهم اياه؟ ما اعتقد. هاي الناس اللي غيرت البشرية، الفشل عندهم يعني تعليم، تعلم، خطوة، خطوة من الخطوات اللي اخذناها. ولكن كتير منا مش مستوعبين هاي الفكرة، وعند اول وقعة بيوقفوا. وشوف كل الرياضيين، كل العلماء، كل الباحثين، كل الكتاب، بدناش نقول كل 100%، 99% منهم كلمة الفشل عندهم غير موجودة. هو بالنسبة لهم تعلم، لأنه بدهم يمشوا لقدام خطوة، مع كل خطوة في ريسك، في مخاطرة، ومع كل مخاطرة في نجاح أو فشل. فبيضلهم يشتغلوا ويعملوا ويسووا لأنهم عارفين إنه هذا جزء لا يتجزأ من رحلة الحياة. فكتير في منا ناس بتفشل، وأنا واحد منهم، وكتير من الناس اللي بعرفهم كانوا يفشلوا. وللأسف بنستعمل كلمة فاشل للإنسان اللي بيفشل، ولكن أنا مش معاهم بهاي الشغلة، لأنه الفاشل مش هو اللي بيفشل، الفاشل هو اللي بيفشل وبيوقف. ولكن الإنسان اللي بيفشل وبيكمل وبيضل يجرب، هذا اسمه طالب في هاي الحياة ومتعلم بهاي الحياة، وبيحاول يوصل للنتيجة اللي بده إياها، لأنه فاهم إنه هذا جزء من اللعبة. والاستسلام للفشل ظاهرة منتشرة كتير بين الشباب وأغلب الناس اللي هم متخرجين من الجامعة. ليش؟ لأنه تخرج وكله أهداف وطموح وبده يوصل وبده يسوي، وبيكتشف أنه الحياة مش وردية زي ما هو كان متخيل، أو مش زي ما هو درس بالجامعة. ولكن يا أخي، هذه جزء من اللعبة، الفشل والتعلم جزء من اللعبة. أنت مش فاشل وأنت ما فيك أي شيء غلط، وهذا شيء طبيعي جدا جدا جدا. ولو مش مصدقني اسأل أصحاب الشركات قديش فشلوا، اسأل المدراء قديش عملوا قرارات ما كانت صحيحة ورجعوا تعلموا منها، اسأل اللي حاولوا يجيبوا أولاد كم مرة فشلوا، اسأل اللي عنده أولاد في المدرسة هل طول حياتهم ناجحين ولا في مرة من المرات فشلوا بشيء معين. اسأل الناس والأصحاب اللي في بينهم علاقات، لازم يصير في دروب، لأنه هاي الحياة، الحياة فوق وتحت، زي ماكينة القلب في المستشفى فوق وتحت، والإنسان لما يموت شو بيصير؟ بيصير في توت خط كامل، لأنه أنت هيك مش عايش. فالفشل هو جزء من اللعبة، ولكن الاستسلام مش جزء منها أبدا. وشبابنا ومخترعينا ومبدعينا اللي عندهم الأفكار الرائعة أغلبها عم بتروح معاهم على المقابر لما يصيروا 60 70 80 90 100 سنة. ليش؟ لأنه حاولوا يطبقوا هاي الفكرة وما نجحوا من أول تاني تالت أو رابع مرة، فقرروا قرار واعي إنه أنا ما حنجح وأنا حفشل في هذا الموضوع، وما كملوا فيه وخسرت هاي الدنيا. ليش هم جايين هون؟ وخسرت هاي الدنيا الأفكار الإبداعية اللي كان ربنا سبحانه وتعالى زارعها فيهم وبيستناهم يطلعوها، وخسرنا كتير طاقات وكتير أفكار وكتير شغلات كنا ممكن نعملها لمصلحته ومصلحة المجتمع اللي عايش فيه ومصلحة الأمة كلها. ليش؟ لأنه استسلم. وكتير في منا ممكن يمر في مراحل في حياته، مراحل فشل التعب وتخليه ييأس ويحس أنه مستحيل ينجح ويستسلم ويقول يا أخي هذا الشيء مش لإلي، الله ما كتب لي إياه، أنا ما بقدر أعمله، أنا مش ذكي، أنا ما عندي فلوس، أي شيء أي سبب يخليه خلاص يستسلم. فبحب أذكرك بس أنه هاي الدنيا كلياتها بإيد ربنا سبحانه وتعالى. لكل بنت، لكل ولد، لكل طالب، لكل طالبة، لكل إنسان، لكل إنسانة، لكل بشر، لكل بشرية، بحب أقولكم إنه ما ضروري نعرف أنت مريت بشو وأنا مريت بشو وفلان مر بشو وفلان مر بشو. والله بنسمع قصص لناس ما بتعرف كيف، في ناس ضيعت حياتها بالسجن وطلعت مش مستسلمة، في ناس أمراض خطيرة كان عندها وطلعت مش مستسلمة، وبتسمع قصص ناس مروا بشغلات يقشعروا لها الأبدان وما استسلمت، لأنه كلياتها هي عبارة عن قرار وثقة برب العباد. اللي بدنا نعمله نحن ما نستسلم للفشل، الفشل هو جزء من اللعبة، حتفشل 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 أكيد 100%، لأنه هاي هي الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بده يعلمك فيها. ربنا سبحانه وتعالى بمرأك بهاي الدنيا باختبارات وبمراحل عشان تتطور، زي الجيم، زي جيم البلاي ستيشن، لازم يصير في ليفلينج أب، وعشان تطلع ليفل تاني لازم تمر بمصاعب ومخاطر أكتر، لازم تصير عندك خبرة أكتر. وكيف؟ بالتجربة. والتجربة إلها شغلتين، يا نجاح يا فشل، اللي هلا بدنا نسميه يا نجاح يا تعلم. فخلينا نركز إنه كل مرحلة بحياتنا بننزل فيها لتحت وبيكون فيها فشل بدنا نعتبرها تعلم، وعمرنا ما نوقف ما دام إحنا مقتنعين اللي بنعمله في صالح لإلنا ولأهلنا ولمجتمعنا ولبلدنا ولأمتنا. طيب معتز، كيف بدي أضل مكمل؟ كيف أجيب هاي الإرادة؟ رقم واحد، تدرك هل أنا إنسان كل ما يصير معي فشل بوقف؟ حط تحتها 1000 خط لو الجواب نعم، 2000 خط، 500,000 خط، وخد قرار واعي أني أنا لازم ألاقي الطريقة كل مرة أني أتعلم من هذا الفشل، وعمري ما حستسلم، أضل مكمل بالهدف اللي بدي إياه، لأنه الهدف تاعي والشي اللي بدي أعمله بإذن الله في مصلحة لإلي ولكتير ناس حولي. رقم 2، مع كل فشل جيب ورقة وقلم واكتب ليش فشلت، شو تعلمت من هذا الفشل، شو الاشي اللي عملته غلط، وتعلم منه، ابحث اونلاين، هذا الاونلاين مكتبة عالمية ببلاش، ابحث حاول طلع شو الاشي اللي تعلمته من هذا الفشل، شو الاشي اللي ممكن تعمله المرة الجاي ليصير احسن، كيف بدك تعمل الاشي هذا بطريقة افضل، او مع مين لازم تحكي، او مين لازم تستشير، او مين لازم يروح معك، او شو لازم تسوي عشان تقدر باذن الله انه المرة الجاي بس تخوض هذا التحدي تنجح، لأنك تعلمت من الفشل. حاول قد ما بتقدر تخلص من التفكير السلبي، وإنه دائما تفكر إنه أنا هيك مكتوب لي، هيك لازم يصير لي، أنا ما حنجح، أنا ما بقدر، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا مش عارف شو، كله سلبي سلبي سلبي. ما دام التفكير ببلاش يا أخي، ببلاش والله، ما حدا ماخذ منك إشي، فكر إيجابيا بالشغلات اللي عم بتصير لك. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هاي الشغلات لتستعمل هذا ولتفكر كيف فيني أطلع من هاي المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، صارت مشكلة كبيرة، ما مشكلة، تاخد بتتعب بتزعل شوي لأنك إنسان، ولكن بعدين بتتعلم منها وبتكمل لقدام، لأنك لازم تصير أقوى بإذن الله مع كل مشكلة. ابتعد عن الأفكار السلبية وركز قد ما بتقدر على البشاشة والأفكار الإيجابية. ابتعد اذهب على كوكب آخر من الناس المحبطة اللي دائماً بتقولك كان في غيرك أشطر، لو فيك خير كنت عملتها قبل، لو هاي الشغلة كويسة كان عملوها قبلك. يا أخي ابعد عن هاي الناس، ما تسمع لها، لو مش قادر تبعد عنها ما تسمع لها، ولو سمعت لها خليك حيط، لا تخليها تأثر فيك، لأنه هاي الناس أغلب الوقت ما بيكون عندها أصلاً إنجازات. لو تشوف إنجازاتها ما حتحسه شي كبير، ولو كان عندها إنجازات لسبب معين ما بدهم إياك تطلع. إلك بنفسك وإلك إنه هدفك يكون سامي برضي ربنا وبرضيك وبرضي أهلك ومجتمعك وبلدك، عشان تقدر تكون عنصر فعال في هذا المجتمع. ابتعد عنهم وما تسمعهم أبداً، ولازم ترفع إيديك لربنا سبحانه وتعالى وتدعي له من قلبك إنه يعلمك من هاي التجارب، وعشان تقدر تكمل لقدام يساعدك ويكون معاك دائما وأبدا. واستخير بكل خطوة بتاخدها بحياتك وادعي له، هل أعمل هيك ولا أعمل هيك. لا تخلي الفشل يوصل لك، لا تخلي الاستسلام يوصل لك، لأنه أنت في إيدك صلة دايركت مع رب كل إشي موجود حواليك. شو بدك واسطة أكثر من هيك؟ شير وكون السبب إنك تمنع كتير ناس من التفكير بالفشل والاستسلام واليأس، لأنه كلياتنا حابين نحقق أهدافنا ونساعد اللي حوالينا يحققوها. الله يوفقكم ويوفقني إن شاء الله.
وتغير حالي ودفعت خلاص يومها تمن غالي بين البشر تايهين من كل كاس شاربين مع اننا بنموت لكن تقول عايشين.
ما تستناش يا قط اللي ما جاش يا قط ولا فيك مكان يركب حد ببلاش وقفت معاك اليوم سكتنا خير او شر رايح اللي فين أرجوك ما تقولناش. ما تستناش يا قط اللي ما جاش يا قط ولا فيك مكان يركب حد ببلاش وقفت معاك اليوم سكتنا خير أو شر آخرتها إيه أرجوك ما تقولناش.
قصر يا قطر أوام ما تعدي يا أيام ده أنا عمري راح في طريق كله جراح وآلام.
خلونا نختم برنامج جلسة صباحك في فقرة قصة وعبرة مستمعينا الكرام. عشرات الأعذار، سيدة شابة كانت تنتظر طائرتها في مطار دولي كبير، ولأنها كانت ستنتظر كثيرا اشترت كتابا لتقرأه واشترت أيضا علبة بسكويت وبدأت تقرأ الكتاب في أثناء انتظارها للطائرة، وكان يجلس بجانبها الرجل يقرأ في كتابه أيضا. عندما بدأت في قضم أول قطعة بسكويت كانت موضوعة على الكرسي بينها وبين الرجل، فوجئت بأن الرجل بدأ في قضم قطعة بسكويت من العلبة نفسها التي كانت تأكل منها. بدأت المرأة بعصبية تفكر في أن تلكمه لكمة في وجهه لقلة ذوقه، فكل قدمة كانت تأكلها كان الرجل يأكل قدمة أيضا، فزادت عصبية المرأة، لكنها كتمت في نفسها. عندما بقي في علبة البسكويت قطعة واحدة فقط نظرت إليه وقالت في نفسها ماذا يفعل هذا الرجل قليل الذوق الآن. ولزيادة دهشتها قسم الرجل قطعة إلى نصفين ثم أكل النصف وترك لها النصف الآخر، فقالت في نفسها هذا لا يحتمل وكظمت غيظها، ثم أخذت كتابها وبدأت تصعد إلى الطائرة. عندما جلست في مقعدها بالطائرة فتحت حقيبتها لتأخذ نظارتها ففوجئت بوجود علبة البسكويت الخاصة بها، كما هي مغلفة بالحقيبة فصدمت وشعرت بالخجل الشديد إذ أدركت الآن فقط أن علبتها كانت في حقيبتها وأنها كانت تأكل من الرجل من علبته وأدركت أخيرا أن الرجل كان كريما جدا معها وقاسمها علبة البسكويت الخاص به دون أن يتذمر أو يشتكي وازداد شعورها بالعار والخجل إنها لم تجد كلمات مناسبة لتعتذر للرجل عما حدث من قلة ذوقها. هناك دائما أربعة أشياء لا يمكن إصلاحها: لا يمكنك استرجاع الحجر بعد إلقائه، ولا الكلمات بعد نطقها، ولا الفرصة بعد ضياعها، ولا الشباب أو الوقت بعد أن يمضي. وكما قيل لا يمكنك أن تغتسل في النهر مرتين. الحكمة هنا: تأكد من مكمن الخلل قبل الحكم، وأعطي الآخرين عشرات الأعذار قبل إصدار الحكم عليهم. إذن مستمعينا الكرام، مع ختام فقرة قصة وعبرة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سعد صباحك، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.